أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال السيف الأعظم قد تسره: نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل. كان كلامنا أخيرا في مناقشة ونقد الشيخ الماتن للمعنى الأول من المعاني الثلاثة التي ذكرها الشيخ السستري رحمه الله، وكانت خلاصة نقده لهذا المعنى من أن هذا المعنى الأول ليس عليكم السلام ليس معنى مقابلا وقسيما للتعريف الذي ذكرناه، بل هو فرد من أفراده. وخلص أخيرا في مقام نقده إلى أن مفردة البيع كسائر المفردات التي هي مرادفات للبيع موضوعة وعبارة عن إنشاء خاص أعم من أن يكون متعقبا بالقبول أم لم يكن كذلك أم لم يكن متعقبا بالقبول. هذا ما خلص إليه أخيرا. بقي هنا فإن قلت أن القبول لو لم يكن له دور في أصل معنى البيع، فلماذا ذكر الفقهاء بأنه لا بد في المعاملات من قبول المشتري، لا بد في المعاملات من القبول؟ إذا لم يكن له دور في أصل معنى البيع، فلماذا ذكروا إذن لزوم ولا بدية القبول في المعاملات؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بقوله: نعم. وحاصله أن تحقق القبول شرط في انتقال العن من البائع إلى المشتري، ولكن هذا الانتقال على نحوين: فتحقق القبول شرط في الانتقال، غاية الأمر أن الانتقال على نحوين: واحد، في نظر الناقل أي الموجب، اثنين، في نظر العرف والشارع الذي عبر عنه الماتن بقوله: في الخارج أي الانتقال الحاصل خارجا في نظر العرف والشارع. فكيف ما كان الانتقال إما في نظر الناقل وإما في نظر العرف والشارع، وتحقق القبول شرط في الانتقال لكن لا في نظر الناقل والموجب، بل هو شرط للانتقال في الخارج. يعني شرعا وعرفا وخارجا، من أراد أن يتملك شيئا وتترتب آثار الملكية على تملكه فلا بد أن يقول قبلت، فلا بد أن يقول قبلت. فإذا تحقق القبول صار شرطا في الانتقال وترتيب الأثار في الخارج، أي في نظر العرف والشارع، لا أن يكون تحقق القبول شرطا في الانتقال بنظر نفس الناقل والموجب. فليس تحقق القبول شرطا في الانتقال بنظر الناقل والموجب. لماذا؟ وذلك لأنه بحسب اعتقاد الناقل، اعتقاد الموجب، أن إيجابه وإنشاءه مؤثر. بحسب اعتقاد الناقل الموجب يعتقد أن إيجابه وإنشاءه مؤثر، وانتقال العين إلى المشتري أثر إيجابه، أثر إيجابه. ومن الواضح أنه بحسب اعتقاد الناقل الموجب أن التأثير لا ينفك عن الأثر، العلة لا تنفك عن المعلول. فإذا بمجرد إنشائه الإيجاب، بمجرد إنشائه الإيجاب يحصل الانتقال، يحصل الأثر، تحصل الملكية بمجرد إنشائه الإيجاب، يحصل الأثر، يحصل الانتقال. نعم، لو أردنا شرعا وخارجا أن يكون هذا التملك ذا أثر، أي لا باعتقاد الناقل، لا أريد شرعا، أريد خارجا. نعم، لو أردنا شرعا أن يكون هذا التملك ذا أثر، فلا بد من تحقق القبول من المشتري. فإذا تحقق القبول ولا بدية القبول في المعاملة شرط في الانتقال في الخارج بنظر العرف والشارع، لا بنظر الناقل والموجب نفسه. قال رحمه الله نعم. يقول لا يأتي هذا المعنى في الذهن وأن القبول لم يكن له أي دور في المعاملات حتى يتساءل بأنه لماذا ذكر الفقهاء إذن لا بدية القبول في المعاملات، وإنما تحقق القبول هو شرط في الانتقال غاية الأمر بحسب نظر العرف والشارع، يعني في الخارج مو في نظر الناقل. قال نعم، تحقق القبول، نحن نحتاج للقبول شرط للانتقال، أي الانتقال العين إلى المشتري غاية الأمر. الانتقال على نحوين، في نظر الناقل والنحو الثاني بنظر العرف والشارع، يعني في الخارج. قال القبول تحققه شرط للانتقال في الخارج، يعني شرعا وعرفا وخارجا، لا في نظر الناقل والموجب. ليش؟ إذ لا ينفك التأثير عن الأثر بحسب اعتقاد الناقل، لمجرد أن ينشئ إيجابه يحصل الانتقال في نظره بحسب اعتقاده، بل شرعا خارجا إذا أردنا هذا التملك يكون ذا أثر لابد من الطرف ومن الركن الثاني اللي هو ركن القبول. قال فالبيع تفريع على ما أسسه أو على ما أفاده في قوله نعم. قال نعم، تحقق القبول شرط للانتقال، وعرفنا أنه شرط انتقالي في الخارج لا في نظر الناقل. بناء على هذا قال فالبيع وما يساويه معنى، أي الألفاظ المرادفة للبيع، قال من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكثر والانكثار كما تخيله بعض. بناء على ما أفاده الشيخ في مقطع قوله نعم من أن تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل، بناء على هذا فينتج لدينا أن البيع وما يرادفه معنى تمليك النقل الإبدال التبديل التعويض وما شاكل ذلك من الألفاظ المرادفة للبيع، أن البيع وما يرادفه من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكثر والانكثار. توضيح ذلك، الإيجاب والوجوب أمران اعتباريان، بمجرد إيجاب الآمر يتحقق الوجوب، بمجرد طلب الآمر وقوله افعل يتحقق الوجوب والإلزام في نظر الآمر والموجب، بمجرد أن يوجب الآمر يتحقق شنو؟ يتحقق الوجوب والإلزام في نظر الآمر. أما مضافا إلى نظر الآمر، أما أنه مضافا إلى نظر الآمر هل يتحقق الوجوب والإلزام خارجا وواقعا أيضا بمجرد الإيجاب، بحيث
بحيث تكون مخالفته أي مخالفة ذاك الوجوب ذاك الإلزام بحيث تكون مخالفته معصية وموجبة للذم الدنيوي أو العقاب الأخروي فهذا مشروط. فإذن هذا مو بمجرد الإيجاب تحقق الوجوب تحقق الإلزام في الخارج في الواقع الخارجي هذا مو بمجرد الإيجاب بل الوجوب الإلزام يتحقق بمجرد الإيجاب والطلب وقول الآمر افعال يا نظر وبنظر الآمر وبنظر الموجب أما أنه مضافا إلى ذلك يتحقق الوجوب والإلزام خارجا وواقعا بمجرد الإيجاب بحيث تكون مخالفة معصية وموجبة للذم أو العقاب فلا يتحقق بل هو مشروط بأن يكون الآمر عاليا أو مستعليا. هذا البحث اللي درسته في أوائل مباحث صيغة الأمر اعتبار العلوي في الآمر. هذا اعتبار العلو في الآمر وين؟ مو بنظر الآمر لا الخارج بحسب الواقع الخارجي بحيث مخالفة الوجوب تكون معصية تكون موجبة للذم الدنيوي أو العقاب الأخروي فلا يتحقق بل هو مشروط بأن يكون الآمر عاليا أو مستعليا وأما لو كان مساويا للمأمور فضلا عما لو كان دونه فلا يتحقق الوجوب ولا يتحقق الإلزام لذا اشترطوا ماذا؟ لذا اشترطوا واعتبروا العلو أو الاستعلاء في ماذا؟ في الآمر كما ثبت في محله. هذا معنى الإيجاب والوجوب فهما أمران اعتباريان بمجرد إيجاب الآمر يتحقق الوجوب والإلزام في نظر الآمر وأما الكسر والانكسار فهما من مقولة الفعل والانفعال وهما أمران واقعيان تكوينيان ولا يختلفان بحسب الأنظار مثل الإيجاب والوجوب ولا يختلفان بحسب الأنظار فمثلا لو قال كسرت الكود فانكسر فلا يصح أن يقال بأن الانكسار يتحقق يحصل باعتقاد الكافرين لا أنه يتحقق وين في الخارج والواقعين لا يصح أن يقال كذلك بل الكسر حتما يستعقب الانكسار سوى أدركه في الخارج مدرك أم لا سوى اعتبره معتبر أم لم يعتبره معتبر فالكسر والانكسار لم يكونا تابعين لاعتبار معتبر صار كسر اوتوماتيكيا مثل الانكسار يجي واحد هناك يدرك ذات ما يدركه يعتبره ما يعتبره هذا معنى الكسر والانكسار وبعد التوجه لمعنيين بمعنيين، فعندنا مقطع مو بمعنيين الإيجاب والوجوب والكسر والانكسار. فأفاد الشيخ الأعظم بأن البيع بالتعريف الذي ذكرناه لم يكن وما يرادفه من الألفاظ لم تكن من قبيل الكسر والانكسار، بل هي من قبيل الإيجاب والوجوب. يعني خلينا نطبق على البيع، يعني أن البيع بمجرد إيجاب وجوب، بمجرد أن يوجب أن ينشأ الموجب إيجابه يتحقق في نظره، في نظر منه الموجب، يتحقق في نظره ماذا يتحقق؟ الأثر، الانتقال، الملكية. فهو من قبيل الإيجاب والوجوب، خلافا لبعض الفقهاء حيث زعم بأن البيع وما يرادفه من قبيل الكسر والانكسار. فتأمل لعله إشارة إلى أنه ينبغي التدقيق، ينبغي التأمل في أن البيع وما يرادفه ليست من قبيل الكسر والانكسار، فإن هذه من الأمور الاعتبارية. بيع من ألفاظ المعاملات من الأمور الاعتبارية، بينما الكسر والانكسار نياً. عرفتم؟ أمران واقعيان تكوينيان. قال رحمه الله: فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض فتأمل. ومنه بيان، منه ضمير، منه ومنه أي ومن عدم، ومن عدم كون القبول شرطا للانتقال في نظر الناقل، لأن في نظر الناقل القبول شنو؟ ليس شرطا للانتقال. ومنه ومن عدم كون القبول شرطا للانتقال في نظر الناقل، وإنما هو شرط خارجا وشرعا. قال: ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور، أعني يا قيد تعقب القبول، تعقب القبول. يقول هذا بعد أخذ في منه في التعريف الاصطلاحي للبيع، لأنه عرفنا أن هذا أن القبول، أن تحقق القبول ليس شرطا للانتقال، في نظر الناقل، في نظر الموجب لا يحتاج إلى تحقق القبول. قال: ومنه يظهر ضعف أخذ القيود، أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح كما فعله بعض مشايخ الشيخ رحمه الله. المعنى الأول اللي قال: وإليه نظر بعض مشايخنا، فضلا عن أن يجعل أحده، أن يجعل هذا القيد تعقب القبول، أن يجعل أحد معانيه، فهنا معانيها لكن نقرأ على النسخة لمعانيه، فضلا عن أن يجعل أحد معاني البيع كما فعله الشيخ التستري. إلى هنا انتهى نقد ومناقشة الشيخ الماتني للمعنى الأول من المعاني الثلاثة التي ذكرها بعض من قارب عصر الماتني. وأما المعنى الثاني، وأما المعنى الثاني، شنو كان المعنى الثاني؟ أن البيع عبارة عن الأثر، الأثر الحاصل يعني الانتقال الأثر الحاصل من الإيجاد والقبول. قال وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال اللي هو المعنى الثاني. وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف. يقول هذا المعنى الثاني للبيع لم نجد له أثر في كتب اللغة ولا في استعمالات العرف. وعندها فهذا المعنى مما ليس له مستند ومدرك واضح. فقط وين وجدناه؟ وإنما وقع هذا المعنى المعنى الثاني يعني البيع بمعنى الأثر بمعنى الانتقال وإنما وقع فقط في تعريف جماعة تبعا للمبسوط. يعني أول من وجدنا هذا التعريف هذا المعنى في كلماته هو الشيخ قدس سره في كتابه المبسوط، وتابعه على ذلك جماعة. ولكن نحن نريد أن نجد له مستندا من اللغة ومن الاستعمالات العرفية فلم نجد لذلك أثرا. يبقى هذا شيء قابل للتوجيه، لذلك جاء بعض الفقهاء ووجه كلام منه كلام الشيخ الطوسي باعتبار هو اللي استعمل هذا المعنى الثاني في كتابه المبسوط. قال وقد يوجه والموجه بعض الفقهاء وجه كلام وتعريف الشيخ الطوسي. قال وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود، البيع المحدود يعني المعرف في الحد، بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول أعني المبيعية. التوجيه بحاجة علما إلى مقدمة مقتضبة، أن البيع بعدنا مو شرح التوجيه لا يحتاج إلى مقدمة مقتضبة، أن البيع يأتي ضمن حالات معينة. البيع أحيانا يأتي بمعنى اسم المفعول، البيع أحيانا يأتي يعني مرة يأتي بمعنى اسم الفاعل، يعني البيع يعني شنو؟ البائع مثلا. لكن أحيانا البيع يأتي بمعنى اسم المفعول يعني المبيع، من قبيل اللفظ أي الملفوظ، العكس هذا اللي في الحاشية الرسول، العكس أي القضية المعكوسة، العقل أي المعقول، وهكذا. ثم أن هناك مصادر جعلية وعناوين انتزاعية تنتزع مين، يعني هاي المصادر الجعلية هاي العناوين تنتزع من اسم المفعول للبيع، من اسم المفعول للبيع. يعني عندنا لفظ البيع، هذا البيع يجي بمعنى اسم المفعول اللي هو المبيع، وبعد من هذا المعنى المبيع ينتزع فد مصدر جعلي فد عنوان انتزاعي، صار معلوم؟ ثم أن هناك مصادر جعلية وعناوين تنتزع مين؟ من معنى اسم المفعول للبيع، يعني البيع أي المبيع. هذا المبيع هم راح الآن شنو؟ ينتزع له من عنده فد مصدر. فنقول من قديم ماذا؟ من قديم المعقولية، المعقولية يعني العقل بمعنى اسم المفعول المعقول. هذا المعقول هم ينتزع منه سنفذ عنوان المعقولية، عنوان الإنسانية، عنوان الماهية. هذه مصادر جعلية منتزعة من اللفظ، لا من المعنى لإسم المفعول للألفاظ، من معاني أسماء المفاعيل من الألفاظ. الآن بعد هذا، بعد هذه المقدمة، بعد التوجه لهذه المقدمة أن البيع يأتي بمعنى اسم المفعول البيع أي المبيع، ثم أن هناك مصادر جعلية تنتزع من معنى اسم المفعول للبيع، بعد التوجه لهذه المقدمة نأتي إلى التوجيه المذكور. التوجيه أن الشيخ الطوسي رحمه الله في مقام، لاحظ التوجيه ويبي تكلم، أن الشيخ الطوسي هذا البعث جاي يوجه تعريف منه، تعريف الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي رحمه الله في مقام تعريف البيع بمعنى اسم المفعول، فهمت؟ ذلك المعنى، يعني مو نفس اسم المفعول، لا ذلك المعنى وذلك العنوان المنتزع من معنى اسم المفعول للبيع. مصوي راح تجيج يعني الموجه، هذا اللي يقول عنه الشيخ رحمه الله هذا تكلف، هذا التوجيه تكلف، يعني وين كلف نفسه؟ يعني الشيخ الطوسي رحمه الله في مقام تعريف البيع بمعنى اسم المفعول، لكن يا معنى اسم المفعول مو نفسه، مو المبيع، فارجه ذلك العنوان، يعني المصدر الجعلي، ذلك العنوان المنتزع من معنى اسم المفعول للبيع. ما هو ذلك العنوان؟ عنوان المبيعية، المبيعية. وعندها فيقال أن المراد بالمبيعية الأثر، الانتقال، الملكية. هذا التوجيه. إذن شنو مراد الشيخ رحمه الله من البيع؟ الأثر، يعني المبيعية، يعني معرف البيع. الموجه يقول لنا، يقول لنا يا بسر الشيخ الطوسي معرف لنا البيع بمعنى اسم المفعول، بس مو نفسه، العنوان اللي هو منتزع من معنى اسم المفعول للبيع، يعني المبيعية، مرادنا البيع المبيعية. والمبيعية شنو معناها؟ معناها الأثر، الانتقال. قال وقد يوجه بأن المراد، أي مراد الشيخ الطوسي بالبيع لما عرفه المحدود، يعني لما حده، لما عرفه، شنو مراده؟ ما قال اسم المفعول، لا المصدر، يا مصدر، المصدر الجعلي اللي ينتزع، المصدر المنتزع من المبني المفعول، أعني المبيعية. شو يقول الشيخ الأعظم؟ هذا انتهى التوجيه، تعليق الشيخ الأعظم. قال وهذا التوجيه تكلف، يقول أوقع الموجه نفسه في كلفة ولكنه حسن. وجه الحسن، وجه الحسن أنه بهذا التوجيه أبعد تعريف البيع عن الإشكالية، وهالمقدار أبعد تعريف البيع عن الإشكالية، وأن المراد بالمبيعية ليس سوى الانتقال والأثر، فهو تكلف ولكنه حسن. ثم وإن ينتقل الشيخ رحمه الله قال وأما المعنى الثالث، المعنى الثالث من المعاني الثلاثة اللي ذكرها الشيخ السكري راح ينقد هذا المعنى. قال وأما البيع بمعنى العقد، مو كان المعنى الثالث، البيع نفس العقد نفس العقد. الشيخ الأعظم رحمه الله يشرع في مقام نقده ببيان مطلب من الشهيد الثاني في المثالب. قال: فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاق البيع عليه أي على العقد واستعمال البيع في العقد إطلاق مجازي واستعمال مجازي، والعلاقة المجازية علاقة السببية والمسببية. كيف السببية والمسببية؟ بمعنى أن اللفظ يعني بين قوسين البيع، أن اللفظ الذي وضع للمسبب الذي هو الانتقال الذي هو الملكية قد استعمل وين؟ قد استعمل في السبب أعني العقد أعني الإيجاب والقبول. اللفظ اللي هو وضع للمسبب استعملناه وين؟ استعملناه في السبب، استعملناه في العقد، استعملنا البيع في العقد. قلنا البيع هو نفس العقد، فاستعمال البيع في العقد استعمال مجازي بعلاقة السببية والمسببية. هذا المعنى اللي صرح به الشهيد الثاني، يجي الشيخ رحمه الله يوضحه لنا. قال: والظاهر فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاق البيع على العقد يعني استعمال البيع في العقد مجاز بعلاقة السببية. والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، بعدين يقول مو في نظر الموجب. الظاهر أن مراد الشهيد الثاني قال سببية ومسببية، شنو مراد الشيء الثاني المسبب حتى نعرف أن هذا لفظ البيع وضع للمسبب بعدين استعمل وين في السبب، فلنعرف شنو مراد المسبب. الظاهر أن مراد الشهيد الثاني من المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، يعني الأثر الحاصل خارجا وواقعا وشرعا. ليش مراد الشهيد الثاني من المسبب؟ الأثر اللي هو حاصل بنظر الشارعي، لأنه أي لأن حصول الأثر لأن حصول الأثر لأن حصول الانتقال خارجا وشرعا هو المسبب عن هو المسبب عن العقد. فإذا مراد الشهيد من المسبب الأثر والانتقال الحاصل بنظر الشارعي، يعني خارجا اللي هو ذلك البيع المشتمل على الإيجاب والقبول، لأنه أي لأن حصول الأثر هو المسبب عن العقد، لا أن مراد الشهيد من المسبب النقل والانتقال الحاصل من فعل القابل من فعل الموجب الذي اللي عرفناه اللي قلنا إذا بنظر الناقل بنظر الموجب شلون يكون، الذي بمجرد إيجابه يحصل منه يحصل الأثر يحصل الانتقال من دون أن يتوقف على قبول وعلى شيء آخر. قال: لن نقل الحاصل، يعني لا أن مراد الشهيد الثاني من المسبب النقل الحاصل من فعل الموجب الناقل لما عرفت من أن النقل اللي يحصل من اللي يحصل من فعل الموجب من فعل القابل لأن لما عرفت من أنه حاصل ديماً بمجرد بنفس إنشاء الموجب بنفس إنشاء القابل من دون توقف على شيء في الخارج من دون أن يتوقف على القبول. هذا اللي قلنا قبل شوية بحسب بنظر الناقل شنو بس يتحقق ماذا؟ بس يتحقق الأثر يتحقق الانتقال بنظره بعد ما يتوقف على شنو؟ على قبول المشتري. فالشيخ الأعظم يقول مراد الشيء الثاني نفس مرادنا يعني يريد من المسبب يا أثر يريد من المسبب الأثر اللي حاصل بنظر الشارع يعني ذلك البيع المشتمل على الإيجابي والقبول مثلي قالت كحصول وجوب الضر في نظر الآمر في نظر الآمر إذا يعني نظر القابل يعني الموجب يحصل وجوب الضر في نظره لمن؟ بمجرد أمره بمجرد إجابه بمجرد إيجابه وأمره وإن لم يصر واجبا وين في الخارج في نظر غيره. فليس المراد شنو؟ فليس المراد الشهيد من المسبب النقل الحاصل في نظر الموجب بل الأثر الحاصل الأثر الحاصل في نظر الشارعي. وإلى هذا أي وإلى إرادة هذا المعنى أي معنى الأثر الحاصل في نظر الشارع مو بنظر الموجب. شو نريد احنا؟ نريد الأثر الحاصل بنظر الشارع يعني شرعان عرفان خارجان أثر انتقال ملكية. وإلى هذا المعنى نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب البيع أو لا بيع بين الوالد بينهما أو أقاله في البيع ونحو ذلك من الألفاظ اللي ترد في الفتاوى والنصوص. فإن المراد من البيع لما يقول لزم البيع وجب البيع لا بيع أقاله في البيع وأمثال ذلك فإن المراد بالبيع في الجميع شنو المراد؟ هو البيع المشتمل على الإيجاب والقبول يعني البيع الموجب للأثر في نظر الشارعي أي خارجا وواقعا. والحاصل أن البيع الذي جعله الفقهاء عقدا البيع الذي يجعلونه من العقود لما يقولون عقد البيع قالوا عقد البيع أن البيع الذي يجعلونه من العقود ماذا يريدون بذلك البيع؟ يراد بالبيع النقل والتمليك بمعنى اسم المصدر بمعنى اسم المصدر يعني شنو اسم المصدر؟ بمعنى الانتقال الأثر الملكية. قبل قال مع اعتبار تحققه في نظر الشارع هنا نفتح شرح مجدي يراد به قلنا شنو النقل والتمليك بمعنى شنو؟ بمعنى اسم المصدر يعني بمعنى الانتقال بمعنى الملكية لكن لا في نظر الناقل والموجب فقط بل الأثر الحاصل في نظر الشارع أي البيع المشتمل على الإيجاب والقبول. لذا قال مع اعتبار تحققه تحقق هذا البيع وين يعني النقل والانتقال تحقق وين بنظر الشارع نريد بس بنظر الناقل والموجب من يقولون كتاب البيع من يقولون عقد البيع يقصد فقط نظر منه بنظر الناقل بينه وبين نفسه شنو يعتقد لا يريد هذا الأثر الحاصل في نظر الشارعي. قال المتوقع هذا اعتبار تحقق في نظر الشارع المتوقع الذي يتوقف حصوله على منه على الإيجاب والقبول. قال المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول. فإذا الإيجاب والقبول أو فقل العقد. فإذا الإيجاب والقبول أو العقد سبب سبب خارجة. والانتقال المذكور شنو مسبب. إذا العقد سبب الانتقال المذكور مسبب. أيها المعرف للمعنى الثالث ماذا استعملت؟ قال البيع نقطة انشاء شنو نفس العقد. استعمل اللفظ اللي هو بمعنى منه بمعنى الانتقال المسبب. اللفظ اللي وضع للمسبب اللي وضع للانتقال قد استعمله وين؟ قد استعمله في السبب. قال البيع عقد نفس العقد. فاستعمال اللفظ الموضوع للمسبب استعمال في السبب مجازي بعلاقة السببية والمسببية. قال فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية. يعني عندما نقول عقد البيع هاي إضافة عقد مضاف للبيع ليست إضافة بيانية بل إضافة لامية. إضافة لامية يعني بتقدير اللام يعني عقد العقد اللي سبب البيع العقد للبيع. العقد سبب والبيع اللي هو الانتقال المذكور شنو مسبب. قال فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى اللي ذكرناه ليس بيانية. والشاهد على ذلك ليس مو بيانية بل لامية. والشاهد على ذلك أن الإضافة لو كانت بيانية لو كانت إضافة بيانية لما صح أن يقال إن عقد البيع. ليش؟ لأن المعنى يصير إن عقد العقد ولا يصح أن يقال لا ينعقد البيع. ليش؟ لأن المعنى لا ينعقد العقد. وهذا مما لا معنى محصل له بل الإضافة لامية. انعقد البيع أي تم الأثر. لا ينعقد البيع أي لا يتم الأثر. فإذا قال ولذا أي ولأجل أن الإضافة ليست بيانية بل لامية ولأجل ذلك يقال يعني صح أن يقال انعقد البيع لا ينعقد البيع. كل ذلك شاهد على أن إضافة العقد إلى البيع إضافة لامية. لذا يصح أن يقال انعقد البيع. فلو كانت بيانية لما صح أن يقال انعقد العقد يعني انعقد البيع. فإذا إضافتها لامية يعني سببية فالعقد سبب المن للبيع. والحال أن الشيخ السستري رحمه الله قد استعمل لفظ البيع الذي هو موضوع للمسبب أحد الانتقال قد استعمله في العقد أي في السبب. وهذا الاستعمال منه مجازي بعلاقة السببية والمجازية فليس هذا تعريفا حقيقيا. ونحن في مقام التعريف الاصطلاحي التعريف الحقيقي للبيع. إلى هنا تحصل أن المعاني الثلاثة التي ذكرها الشيخ السستري لا يمكن المساعدة على شيء من تلك المعاني. ثم أن الشهيد الثاني مطلب يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.